أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصورة الثانية للتفسير الرابع الذي بدأنا به في الدرس السابق، وقال سيد الشهيد الصدر الأول أنه يمكن تصويره على نحوين. انتهينا من النحو الأول أمس ووجدناه ممكنا بل واقعا. الآن التصوير الثاني لهذا التفسير الرابع، قال قدس سره، وهذا في مباحث الدليل اللفظي مجلد الثاني 427، قال جعل مجموع المكلفين مكلفا واحدا بالوحدة الاعتبارية. وهو التفسير الرابع كان يقول توجيه الخطاب إلى المجموع بما هم مجموع، كيف يقول نتصور المجموع وكأنهم مكلف، ثم تقولون نريد مكلفا نلقي في عهدته التكليف، انظروا لمجموع المجتمع وكأنه مكلف واحد وألقوا في ذمته التكليف. ملخص هذا، قال جعل مجموع المكلفين مكلفا واحدا بالوحدة الاعتبارية، يكون منهم امتثال واحد وعصيان واحد، فلو فعل أحدهم فكأن هذا المجموع قد صدر منه الفعل ولو بجزء منه. ممكن إذا مجموع يصدر منه فعل ينسب هذا الفعل إلى المجموع، نظير المكلف الواحد قد يحرك الحجر بيده وقد يحركه برجله، لكن بالنتيجة تقول أن هذا الشخص حرك الحجر، فسواء حركه بجزء بيده برجله برأسه ينسب الفعل إلى المجموع بما هو مجموع. فيقول لننظر لمجموع أفراد المجتمع كأنه مجموع، والمجموع بما هو مجموع مكلف، فحينئذ إذا قام فرد من أفراد المجتمع ينسب الفعل إلى مجموع المجتمع. فكما أنه لا ينافي ذلك صدور الامتثال الواحد منه، كذلك في المقام ورد عليه أن هذه الوحدة الاعتبارية إنما تتعقل في طرف متعلق التكليف أي المكلف به، كما في الأمر بمجموع أجزاء مركب اعتباري كالصلاة. يقول هذا الوجه غير متصور فيما نحن فيه. نعم، يمكن أن يكون متعلق التكليف أي المأمور به المطلوب، يمكن أن يكون مركبا من أجزاء، كما أن المأمور به نفترض الصلاة وهي مركبة من ركوع وسجود وإلى آخره. يقول وإيجاد المركب كذلك معقول، يعني أن يطلب مركب من أجزاء لكن له عنوان اعتباري اسمه الصلاة، وإلا بالدقة هو ركوع وسجود وقيام وتكبيرة إحرام، بس له وجود اعتباري عنوان سميناه الصلاة. يقول هذا الكلام يمكن أن يصح في المركب إذا كان هو متعلق التكليف لا موضوع. وإيجاد المركب كذلك معقول حيث يمكن انقداح الداعي نحوه، وأما في جانب المكلف اللي هو محل بحثنا هنا، فعنوان مجموع المكلفين الواحد بالاعتبار ليس مكلفا حقيقة صالحا لتشغيل ذمته بالتكليف. هذا لا يصح فيما نحن نبحث عن مكلف، نحن نريد أن نلقي التكليف في عهدته. مجموع أفراد المجتمع صح بالحكي الاعتباري أنت سمي كما نسمي أمة مثلا أو نسميه مجتمع، يوجد عنوان اعتباري يضم الأفراد مجموعهم، لكن هذا احنا كلامنا هم في هذه الأمور الاعتبارية، كلامنا في مكلف له ذمة نستطيع أن نشغل هذه الذمة بالتكليف ونلقي مسؤولية التكليف في عهدته. فهذا العنوان الاعتباري للمجموع ليس مكلفا صالحا لتشغيل ذمته بالتكليف، وإنما المكلف حقيقة إنما هو كل فرد فرد، فلا يعقل افتراض امتثال واحد وعصيان كذلك أي واحد للمجموع. ونحن نبحث عن هذا، نبحث واجبات كفائية عندنا، إذا امتثله واحد تحقق الغرض، وإذا لم يمتثل أثم من الخصائص الواجب الكفاية الذي ذكر. هذا إذن التصوير الثاني للتفسير الرابع مع رده من قبل السيد قدس سره. أقول في جوابه بنفس طريقة جوابنا على التصوير الأول أننا نبين إمكان هذا الوجه بل وقوعه، مو بس إمكان وقوعه، ثم نرد على الرد الذي ذكره قدس سره. فهي خارطة الطريق الرد. أقول وهذا التقريب يعني التصوير الثاني أيضا ممكن، ويوجد ما يدل عليه في النصوص القرآنية والروايات الشريفة من اعتبار الأمة كيانا واحدا، كقوله تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقوله تعالى ولكل أمة أجل، فللأمة أجل بغض النظر عن أفرادها. إذن الأمة نعم عنوان له أجل له وجود، ويمكن أن نرتب عليه الآثار المطلوبة بصريح القرآن، لكل أمة أجل بغض النظر عن آجال أفرادها، للفرد أجل وللأمة أجل. فإذن المجموع بما هو مجموع كيان معترف به شرعا، وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والبنيان يلحظ فيه مجموع الأجزاء كشيء واحد ولا تلحظ أجزاؤه ومكوناته، صح؟ وما يلحظ طابوقه واسمنته ورمله وتسليحه مثلا، وإنما ينظر للبنيان شيء واحد. فالقرآن الكريم يسمي جماعة المؤمنين بنيان، معنى ينظر لهم كشيء واحد على نحو المجموع. هذا مصطلح قرآني هذا، وليس شيئا اعتباريا حتى نرفضه. هذا على صعيد بعض الآيات الشريفة. على صعيد الآيات أيضا وكذا ما ورد في الروايات من اعتبار المؤمنين كالجسد الواحد وراكبي السفينة، مرت علينا الحديث الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. الجسد شيء واحد رغم أنه فيه أجزاء، فيه يد رأس صدر رجل، لكن الشرع المقدس ينظر له وكأنه كيان واحد جسد واحد. فهذا تشبيه جماعة المؤمنين بالجسد مو اعتباطا، لا، لأن فعلا الشرع ينظر لهم ككيان واحد بما هو مجموع بغض النظر عن أفراده. هذا في مثال الجسد. وفي مثال راكب السفينة اللي قرأنا هذه الرواية، القوم الذين استهموا في السفينة وكان فيها أعلاها والآخر، قال لا أنتم كلكم شيء واحد جزء واحد، لو تنجون جميعا لو تغرقون جميعا، ما نظر إلى أفرادهم وجعل لكل فرد تكليفا. هاي إذن أمثلة وشواهد من الآيات الكريمة ومن الروايات الشريفة على أنه فعلا يوجد لحاظان للشرع المقدس، لحاظ للأفراد بما هم أفراد فيكلفهم، وهذه هي الواجبات العينية، ونظر إلى الأمة بما هي أمة بما هي مجموع ويكلفهم، وهذه الواجبات الكفائية. هذا له منشأ فيه الآيات والروايات. وبعض الواجبات الكفائية تنطبق على هذا التفسير كما جرينا في كل التفاسير السابقة، نعطي لكل تفسير يقال مجموعة من الواجبات الكفائية التي تنسجم مع هذا التفسير. فمما ينسجم مع هذا التفسير ومن مصادق هذا التفسير الواجبات النظامية التي يحفظ بها النظام الاجتماعي العام، فإن الفرد عليه تكليفان، أحدهما بما هو فرد وهي الواجبات العينية، وثانيهما بما هو جزء من المجتمع لا ينظر له بما هو فرد، كما ذكرنا بعض الأمثلة أمس، مثلا بناء الدولة. بناء الدولة ما مكلف كل واحد على حدة كما في الواجبات العينية، إن قام به كفى مؤونة نفسه وما عليه بالآخرين، لا لا، مكلفين المجموع بما هم مجموع، وليس فهناك الفرد عليه تكليفا. تكليف بما هو كيان مستقل فرد يصلي يصوم يحج يخمس يزكي، وواجبات ملحوظ به بما هو جزء من هذا الكيان الواحد، وكلف به بما هو جزء من هذا، فيوجه التكليف إلى المجموع بما هو عنوان للأفراد من دون نظر خاص إلى أحدهم، وإنما يراد من المجموع أن يصدر منهم هذا الفعل بأي نحو كان. هذا هي يعني فلسفة نقول أو تفسير تعلق التكليف وفق هذا التقريب الذي نذكره، أن ينظر للمجموع بما هم مجموع، بس تقول أنه هذا فيه جواب على بعض كلماته قدس سر. هذا الذي أقول، أنه تقول أن ذمته ليست صالحة للتكليف، هو وجه التكليف إلى المجموع بما هو عنوان للأفراد، فيوجه التكليف إلى المجموع بما هو عنوان للأفراد من دون نظر خاص إلى أحدهم، وإنما يراد من المجموع أن يصدر منهم هذا الفعل بأي نحو كان. ماكو نظر للأفراد بخصوصياتهم، لا، أيها الجماعة نريد منكم هذا الفعل، كيف تنجزونه هذا شأنكم، أنا مدى أنظر لكم كأفراد مستقلين وألاحظكم بتوجيه التكليف، أنا ألاحظكم المجموع. فإذا فعل المجموع وتحقق الغرض فيكون المجموع قد أدى ما عليه، وإن لم يتحقق الفعل خارجا أثم الجميع لإلقاء التكليف في عهدته. وفي ضوء ذلك يعلم الرد على إيراده قدس سره. طريقتنا قلنا بالإجابة أن نبين الإمكان بل الوقوع ثم نرد على إيراده. قلنا وفي ضوء ذلك يعلم الرد على إيراده قدس سره، لأن عنوان مجموع المكلفين ممكن بل مستعمل في النصوص الشرعية، ويكون له عهدة يمكن إلقاء التكليف عليها. هذا الذي نفاه قدس سره في الرد، بحيث يكون تعلق التكليف به طريقا لتحميل أفراده إنجاز الفعل المطلوب عندما لا يوجد غرض للمولى بتكليف أعيان الأفراد فردا فردا. هذا الفرق بين الواجبات العينية والكفاية. الواجبات العينية يوجد غرض للمولى بصدور الفعل من كل فرد فرد على حدة. الواجبات الكفاية لا يوجد غرض للمولى بصدوره من كل فرد فرد. يريد هذا الفعل يقع خارجا من هؤلاء المجموع، كيف يقع وممن يقع وعلى أي نحو إن كان يقع، هذا فما الضير في ذلك. وقلنا احنا مشكلة يعني أو أحد مناشئ الإشكال في هذه التفسيرات هو المثال، ولو توسعنا في المثال أخذ قضية المؤسسات الدول. الدول الآن لما حكومة الدولة تعقد اتفاقيات والتزامات قد يتبدل النظام وتروح السلطة والحكومة، لا وقد الشعب يتبدل، لأن كانت اتفاقيات لمدة 100 عام مثلا، فالناس الذين كانوا بزمان ذاك الاتفاق ما موجود ولا واحد منهم اليوم، بس مع ذلك الدولة تبقى ملزمة بأن تفي بالتزاماتها. أي عهدة هذه التي اشتغلت بهذه الالتزامات؟ عهدة الأفراد؟ لا، الأفراد انقرضوا، ولا فرد بقى من ذلك الجيل الذي وقع الاتفاقات، ولا الحكومة التي وقعت الاتفاقات موجودة. من الذي اشتغلت ذمته؟ هاي العهدة، عهدة المجموع بما هو اللي نسميه الدولة أو نسميه المؤسسة. كثير الآن مؤسسات عندكم، حتى مؤسسات مجتمع مدني أنتم تقيموها، تكون عهدة والتزامات على المؤسسة، يمكن رئيس المؤسسة يتبدل، حتى المؤسسات الخيرية اللي يسووها تضع لها نظام داخل المؤسسة وتكون ملزمة بالوفاء به أمام كل أفرادها المشتركين بها، صح؟ وقد تتبدل إدارة المؤسسة، وقد يموت صاحب المؤسسة، مو؟ ومع ذلك المؤسسة، من هي المؤسسة؟ هو هذا المجموع الذي نقول بما هو مجموع، هذا العنوان الاعتباري للمجموع، سمي مؤسسة سمي دولة، وهي ملزمة، لا أحد يستطيع أن يقول من أي دولة تقول أن هذه المعاهدات وقعتها الحكومة السابقة وأنا غير ملزمة بها؟ لا يقبل هذا الكلام. فاعتبار العقلاء إذن جميعا يساعد على هذا الذي قيل في هذا التفسير، بل هو تفسير صحيح لجملة من الواجبات، وهذه من أمثلتها الالتزامات المذكورة. فلذلك قوله قدس سره: فعنوان مجموع المكلفين الواحد بالاعتبار ليس مكلفا حقيقة لتجعل، هذا لا يساعد عليه اعتبار العقلاء. العقلاء كما ترى سيرتهم جرت على أن للمؤسسة ذمة كما أن للفرد ذمة، وأن المؤسسة ذمتها مشغولة بالتكليف والالتزامات كما أن الأفراد ملزمون بذلك. هذا جرت سيرة العقلاء على ذلك. فإذن هذا التفسير ممكن وله أمثلته، وسيرة العقلاء تؤيده. لنا خطاب كان كلمة ألقيناها أيام قبل السقوط اللي كان معنا في تلك الأيام، أيام مزيد الرأس الشريف، وأيام انطلقنا في الخطابات استغلينا المواجهة الحضارية اللي أعلنت الولايات المتحدة بعد هجوم 11 سبتمبر وسمتها صراع الحضارات، ونحن أطلقنا مشروع حوار الحضارات. ليه صراع حضارات؟ هو حوار يكون حضارات، وخطابات طبعت بعضها في كتاب نحن والغرب وغيره. فكان من ضمن الخطابات اللي أطلقناها يومئذ، وكانت مناسبة ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، عنوان: الفقه الاجتماعي ضرورة حضارية. أطلقنا يومئذ الخطاب، استغلينا قضية ميلاد الحسين عليه السلام، لأن جعلنا من ذاك اليوم احنا ندق على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن جعلنا مثال الرئيسي لهذه الواجبات اللي بدلنا المصطلح، اللي يتذكر معنا أو اللي قاريها بالكتاب بالمجلد الأول من خطاب المرحلة، وقلنا أنه علينا أن نبدل هذا مصطلح الواجبات الكفائية. مصطلح السول لم يدل عليه نص شرعي، وإنما مصطلح نحن أسسنا المتشرع، وقد رأينا أنه أصبح وبالا علينا، لأن أدى إلى التواكل والتقاعس، وكل من يذبها على الآخر باعتبار مو واجب عليه، وضاعت الواجبات الكفائية. ليش ما نسميها واجبات اجتماعية؟ يعني المجتمع بما هو مجتمع مسؤول عنها. خطاب مفصل موجود هناك، يرجع له بالمجلد الأول من كتاب خطاب المرحلة صفحة 287 وما بعدها. أنقل هالمقطع منا لأن حتى أعزز هاي الفكرة. قلت هناك والتفصيل، قلت: فلو كانت الأمة مجرد عدد رقمي للأفراد، ماكو كيان اعتباري للمجموع بما هو مجموع بس اللي حاض للأفراد، لما نبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الرابطة وقال: كالجسد، فإن الجسد ليس مجرد مجموع عدد من الأجزاء، لا، بل هو مركب، مو هو عبارة عن يد ما عليها بالرجل والرجل ما عليها بالرأس والرأس ما عليها بالصدر، لا، هي ليست كذلك، يعني موتى هكذا، لا لا، أكو إضافة إلى الأجزاء، أكو وحدة اعتبارية تعتبر كيان غير كيان الأجزاء. فإن الجسد ليس مجرد مجموع عدد من الأجزاء، بل هو مركب له وجود وحقيقة وماهية، وكذا السفينة، وهما مثالان واضحان يقربان فكرة أن الأمة أيضا كيان مركب من عدد من الأفراد، وكما أن للفرد خصائص ومميزات تكسبه الصورة الخاصة به، كذلك المجتمع. كنتم خير أمة أخرجت، هاي من الخصائص للأفراد، للأمة بما هي أمة. فكما أن الأفراد لهم عهدة ولهم مسؤولية ولهم صفات ولهم خصائص ولهم أجل يموتون فيه ولهم شباب وفتوة، الأمة كذلك، هذا بنص الآيات الشريفة. وكما أن الفرد يولد ويموت ويمتلك مقومات القوة والبقاء ثم يضعف ويموت، كذلك الأمم تولد وتنمو وتحصل لها عناصر الديمومة والبقاء، أو تنخر في جسدها آفات العلل والأمراض فتموت، وهي كما أشارت إليه الآية المتقدمة: لكل أمة أجل. والتاريخ أمامنا يشهد على حصول ذلك قديما وحديثا، فكم من أمة أو حضارة ولدت وازدهرت ثم نخرت في جسدها الآفات والأدران الاجتماعية حتى فتكت بها واندثرت. وكما أن للفرد مصالحه وملاكاته بحسب التعبير العلمي التي أوجبت أن يكلف بأحكام شرعية، فأوجب المولى تبارك وتعالى عليه الصلاة لتنهى عن الفحشاء والمنكر، وأوجب عليه الصوم ليقوي إرادته ويتدرب على أن يملك زمام نفسه. فكذلك الأمة لها مصالح وملاكات توجب أن يكون لها أحكام من نوع آخر، أحكام وملاكات ومصالح متعلقة به الأمة كأمة، لأن كما أن للفرد أمراض ومفاسد ومصالح توجب التكاليف، كذلك للأمة أمراض ومصالح ومفاسد توجب لها تكاليف غير تلك. هاي المفروض من الواضحات أن نسلم بها. فكذلك الأمة لها مصالح وملاكات توجب أن يكون لها أحكام من نوع آخر متوجهة إليها كأمة مجتمعة لا كأفراد، غير ما ألفناه في الأحكام الفردية. والفرد مسؤول عن التكليفين معا، ولكنه في أحدهما اللي هي الواجبات العينية مسؤول عنه شخصيا بغض النظر عن قيام غيره به وعدم قيامه كالصلاة والصوم. أما الآخر وهي التكاليف الاجتماعية فهو مسؤول عنه بما هو جزء من هذا الكل المركب الذي سميناه الأمة أو المجتمع. هذا فد يعني ما يتعلق بهذه النقطة فقط، وإلا هو الخطاب مطول، وقد في ثنايا البحث نذكر بعض ما ورد فيه لأن به تفاصيل مفيدة، من ضمنها ما هي ملاكات هذه التكاليف الاجتماعية غير ملاكات التكاليف، وما هي مبررات تغيير المصطلح من واجبات كفائية إلى واجبات اجتماعية وأمور أخرى. زين، الآن هذا فقط الذيل بقى من هذا التفسير الرابع بصورتيه. الآن ما هو التفسير الرابع؟ إذن أن الواجبات الكفائية هي تكاليف وجهت إلى مجموع الأفراد بما هم مجموع اعترض عليه، وقد رددنا الاعتراضات وقدمناه كوجه معقول وممكن وله أمثلة وشواهد من الواجبات. لذلك قلنا ومما تقدم يعلم النظر في رد سيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره على هذا التفسير بأنه غير معقول. لا، علمنا أنه معقول، هذا في منهج الأصول. وقال قدس سره إن مقتضى الدليل هو أن كل واحد من أفراد المكلف موضوع للتكليف، وجعل الموضوع له مجموع أفراده على نحو العموم المجموعي، بحيث يكون كل فرد من أفراده جزءا له لا تمامه، قال خلاف الإطلاق، وأن المجموعية تحتاج إلى قرينة والمفروض عدمها. لا، القرينة موجودة على هذا التفسير، وهي نفس طبيعة الواجبات الكفائية، نفس طبيعة الواجبات الكفائية هي القرينة على هذا التفسير، فليس هذا التفسير خلاف الإطلاق ولا قرينة عليه. لا، القرينة على هذا التفسير هذا في منهج الأصول مجلد الرابع 215. فيقول قدس سره إذن أولا كأنه رد أن هذا التفسير غير معقول، لا، رأينا معقول وممكن ويساعد عليه اعتبار العقلاء، والثاني قال أنه لا قرينة عليه، والمفروض أن الإطلاق يقتضي العينية إلا أن تدل قرينة على الكفائية ولا قرينة على هذا المعنى يعني. فإذا نرجع إلى المقتضى الإطلاق، لكن نرد عليه بأن القرينة موجودة وهي نفس طبيعة الواجبات الكفائية اللي ذكرنا أمثلة عليها. هذا إذن التفسير الرابع انتهى. التفسير الخامس وهو التفسير الذي نعتمده ونختاره، الخامس إذن من تفسيرات الوجوب الكفائي أن يكون الوجوب متعلقا بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، ونتيجته وجود وجوبات متعددة بعددهم، وهذا التفسير هو الصحيح. ونعتقد بانسجامه مع خطابات الواجبات الكفائية والذي يحقق خصائص الوجوب الكفائي، هكذا نحن اشترطنا في التفسير الذي نقدمه أن يكون مستوعبا ملبيا عندنا خصائص للواجبات الكفائية، فكل تفسير تقدمه لابد أن يكون مناسبا منسجما مع خصائص الواجبات الكفاية ومع خطابات الواجبات الكفاية. رددنا على كم وجه بأنه لا يلتقي مع الواجبات الكفاية. لما تقول أنت في بعض الوجوه أن المخاطب بها واحد، شلون واحد؟ ما هي خطابات الواجبات الكفاية بين أيدينا مما نحن افترض أن نأخذ مثل ما نحن فيه، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وإلا هذا خطاب موجه إلى واحد، نفس طبيعة الخطابات الوجوبات العينية بلا فرق. ومقتضى هذا التفسير، نزيد العنوان بيانا، ومقتضى هذا التفسير أن التكليف متوجه إلى كل مكلف، وهذه الوجوبات المتعددة بعدد المكلفين مطلقة غير مشروطة. هم هكذا نقول، لأن سيأتي في بعض الصياغات هم يقول بالعموم الاستغراقي، لكن يقول كل وجوب مشروط بعدم إتيان الآخر به. لا خلنا نقدم ما عندنا الآن، وهذه الأطروحات والصياغات إن شاء الله نبينها ونناقشها. أطروحتنا إذن خلنا نشوف الآن تفاصيلها. أن الوجوب على نحو العموم الاستغراقي مكلف بكل أحد، كل فرد مخاطب بهذا الوجوب، فتوجد وجوبات متعددة بعدد الأفراد، وهذه الوجوبات مطلقة وليست مشروطة كما سيقول البعض أن الوجوب على كل فرد مشروط بعدم إتيان الآخر، هذا سنناقشه. فإذن وهذه الوجوبات المتعددة بعدد المكلفين مطلقة غير مشروطة كما تفترض بعض الصياغات الآتية، وإلى هنا يكون كالوجوب العيني. إلى هنا خل وجوب العيني هم كذلك، وقلنا ولا ضير في ذلك، وأولى هنا يكون كالوجوب العيني، وهذا لا ضير فيه، بل تشهد له وحدة خطابات النوعين، خطابات الوجوبات الكفائية نفس خطابات الوجوبات العينية. فإن خطاب الصلاة اليومية أو الصوم أو الحج كخطاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نجد فرقا. فما الضير إذن إلى هنا؟ ما الضير أن تكون الواجبات العينية والكفائية واحدة من حيث الخطابات ومن حيث شمولها لعموم المكلفين؟ لذلك قلنا فالإيراد عليه، هذا الإيراد للشيخ الفياض دام ظل، فالإيراد عليه بأنه على هذا الوجه وهذا التفسير بأنه لا يمكن الأخذ بظاهره، وإلا فلا فرق حينئذ بين الواجب الكفائي والواجب العيني، هذا يسموه باللغة من لزوم ما لا يلزم. وما المانع في ذلك؟ ما الضير أن تكون اثنيناتهم خطابات على نحو العموم الاستغراقي، واثنينهم خطابات مطلقة غير مشروطة؟ هذا مو أنا أدعي، هي فعلا خطاباتهم النصوص الشرعية هي واحدة. الآن جد لي فرقا بين خطابات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي يقولون واجب كفائي، وخطابات الصلاة أو الحج، لا يوجد فرق بينهم. ففعلا لا فرق بين الخطابات، إذن أين الفرق؟ ولعد غير التقسيم له ثمرة. قلت نعم، يكمن الفرق بين الواجبات العينية والكفائية في عدم تعلق إرادة المولى بصدور الفعل أي الواجب الكفائي خارجا من كل فرد فرد، وإنما يكتفي بما يحقق به غرضه كتغسيل الميت والصلاة عليه، فإنه يتحقق بامتثال واحد أي امتثال فرد واحد، أو الجهاد أو تحصيل ملكة الاجتهاد أو الواجبات النظامية التي تتحقق بامتثال جماعة معينة، هذا لا يهمه المولى. هنا الفرق، الفرق في طبيعة الواجبات، هذا هو، ليس في الخطابات ولا في شمولها لكل المكلفين. الفرق في طبيعة الواجبات، طبيعة الواجب العيني المولى يريد أن يصدر من كل فرد فرد، طبيعة الواجب الكفائي لا، المولى يريد هذا الفعل يقع خارجا. شلون يقع خارجا؟ كل واجب بحسبه، الصلاة على الميت يقع خارجا بفعل واحد، الجهاد يقع بفعل جيش جرار، النفر إلى الحوزات العلمية اللي واجب كفائي يتحقق بامتثال كذا عدد من طلبة الحوزة، وهكذا كل واجب بحسبه. بس المهم أنه لا يوجد غرض للمولى بصدوره من كل فرد فرد. لذلك قلت بني، فإذا تحقق غرض المولى انتفى موضوع الوجوب وسقط عن الآخرين، وهذه الصياغة توفر الخصائص المذكورة. قلنا كل تفسير مقدم لازم يكون يلبي خصائص الواجب الكفائي، وهذه الصياغة توفر الخصائص المذكورة للوجوب الكفائي، فسقوطه عن الآخرين بامتثال البعض متحقق. لماذا؟ لانتفاء موضوع الوجوب، تحقق غرض المولى سقط الوجوب، هي واحدة من الخصائص. وعصيان الجميع لو لم يحصل الامتثال يترتب، لماذا؟ لمخاطبتهم جميعا بالتكليف. فالخصيصة الثانية إذن أيضا متوفرة لما يعاقبون جميعا إذا لم يمتثل أحد، لأنه كان متوجه الخطاب لهم جميعا. زين، بعد الخصيصة الثالثة، ولا مانع من امتثال الجميع إذا كان الفعل قابلا للتعدد كالصلاة على الميت لتوجه الأمر المصحح للعبادات إليهم جميعا. وليش لا؟ خليهم يمتثلون ما دام الفعل قابل للتعدد. زين، فالفرق بين العيني والكفائي ليس في خطاب التكليف أي الوجوب، وإنما في طبيعة الواجب، فإن الواجبات الكفائية مما يتحقق فيها غرض المولى بامتثال البعض، أما العينية فلا يتحقق غرض المولى إلا بامتثال كل فرد فرد. لذلك ما شفنا فرق بين الخطابات، خطابات العينية والكفائية، لأنه لا فرق بينهما في الوجوب، الفرق بينهما في الواجب. علم من الخارج أن الصلاة على الميت إذا أداها واحد تحقق غرض المولى وسقط التكليف عن الآخرين، فعدم امتثال الآخرين أو سقوط التكليف عنهم ليس لعدم وجوبه عليهم، وإنما لانتفاء الموضوع. هذه النكات التي الالتفات إليه يصحح جملة من الوجوب. هو واحد إذا قام الآخرين مو عليهم واجب، حتى تقول الوجوب متعلق، بعض الوجوب بعض التفسيرات المتقدمة يقول الوجوب متعلق بواحد. ليش؟ لأن يشوف الآخرين لما امتثل الواحد سقط عنه، وسقط عنه مو لأن الوجوب ما متوجه له، وإنما لأن تحقق غرض المولى خارجا فسقط الوجوب عنه وكانوا مخاطبين. فذن الثغرات التي أوجبت بعض زين. إذن قلنا أما العينية فلا يتحقق غرض المولى إلا بامتثال كل فرد فرد. ونصل بذلك إلى نتيجة مهمة، ما هي؟ وهي أن التقسيم إلى العين والكفائي هو من تقسيمات الواجب لا من تقسيمات الوجوب. فكن غير هذا العنوان، وعدم وجود فرق بينهما على مستوى التكليف والوجوب، وإنما الفرق في مرتبة الامتثال والإتيان بالواجب، طبيعة الواجب تختلف. فهذا ليس إذن من تقسيمات الوجوب، هاي نتيجة مهمة، لأنه هاي بعد راح تؤدي بنا إلى نتيجة أهم، هخليها ببالنا. وهذه النتيجة المهمة تؤسس لنتيجة أهم، وهي أن بعض ما قيل من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شروط للواجب لا للوجوب. هاي كارثة تحل على رأس الحوزة العلمية، كارثة تحل على ألف سنة من الحوزة، هاي التي قالها سيد الصدر قدس سره لما قال أني هدمت مخططات ألف عام وما أعتقد فهمها أحد يومئذ. وربما البعض تصور أن فيها إساءة مثل للسلف الصالح، هذه واحدة من مصادقه. أنت الآن تغير منظومة فكرية أسست لمنهج للحوزة وللمرجعية طيلة ألف عام، تأسس وهي التي نظمت حياتهم سيرتهم مسيرتهم كل، إحنا بانين على أن هذه شروط وجوب. فلذلك إذا نتحايل على الشريعة بين قوسين ونقول شروط وجوب، وشروط تدري إذا ما تحقق القطع والجزم بها فالنتيجة الشك إذن مساوق للعدم، ويسقط الوجوب لأن شروطه ما متحققة وخلص ماكو وجوب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن شروط الوجوب ما موجودة. فالآن أنت لما تقول طلعت هي مو شروط وجوب، هاي شروط واجب، كالوضوء شرط واجب، وشرط الواجب للصلاة ويجب تحصيله على تفصيل، هذا فصل خاص وما أريد استبق هذه الأمور، لكن أقول الآن أسسنا لشيء هذا مهم، هذا كن نقف عنده، وهذه النتيجة المهمة تؤسس لنتيجة أهم منها، وهي أن بعض ما قيل من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شروط للواجب لا للوجوب، كما سيأتي في الفصل الخاص بالشروط إن شاء الله تعالى. وبذلك مع الشقشقة خنسجلها إيه لا تروح هكذا، وبذلك تصحح منظومة فكرية أسست لسيرة عملية للفقهاء والحوزات العلمية اعتبرت الشروط المذكورة للوجوب فهو يسقط بعدم تحققها، وبما أنها صعبة التحقق أو قل صعبة القطع بها والجزم بها فتلاشى العمل بهذه الفريضة بعد أن أقنعنا أنفسنا بسقوط الوجوب. وهذه المنظومة الفكرية وجهت مسيرتهم خلال قرون من الزمان. إذن هاي نتيجة الآن مهمة جرتنا إلى نتيجة أهم منها، أن التقسيمات العينية والكفائية تقسيمات للواجب لا للوجوب، أما على مستوى الوجوب والخطاب لا فرق بين الوجوبات العينية والوجوبات الكفائية، كلاهما تكاليف موجهة لعموم الأمة ومطلقة غير مشروطة على مستوى الوجوب، كل فرق ماكو، والخطابات شاهدة على ذلك، خطابات الوجوبين واحدة، فإذا لا فرق بينهما على مستوى الوجوب. نعم على مستوى الواجب هذا الفرق الذي حصل، هذا بسبب طبيعة الواجب، علمنا أن الصلاة على الميت إذا صلاها واحد سقط التكليف، فسقطت عن الآخرين، مو الآخرين ما موجه لهم التكليف. أما لا صلاة الفرائض اليومية كل واحد يؤديها عن نفسه امتثال البعض لا يسقط التكليف عن البعض الآخر، فهذا فرق بينهما على مستوى الواجب وليس على مستوى الوجوب. فهذه إذن من تقسيمات الواجب، وهذه قادتنا إلى نتيجة مهمة إذن، وهذا قلنا لا نستبق لأن ما كان هناك. نعم يتوجه إشكال رئيسي على هذا الوجه على هذا التفسير علينا طبعا، والإشكال الرئيس الذي يتوجه إلى هذا التفسير هو أن الملاك الذي اقتضى جعل هذا الوجوب الكفائي يفترض فيه أنه ملاك واحد، ومعنى هذا أنه يناسبه وحدة الوجوب ووحدة الخطاب أيضا، وحينئذ لا موجب لتعدده كما يفترض هذا التفسير. هذا إشكال رئيسي، وهو أنه أنت الآن تقول أن غرض المولى يتحقق بوقوع الفعل خارجا، معنى أن فعلا واحدا وامتثالا واحدا واحدا يحقق غرض المولى، إذن ما الداعي، ما هو الملاك في تعديد الوجوبات على قد أعداد المكلفين؟ هذا إشكال الرئيسي اللي توجه له هذا التفسير. واضح الإشكال؟ أنه أنت الآن صرحت وأقره بأن غرض المولى يتعلق بامتثال واحد خارجا، فإذا امتثال واحد يحقق غرض المولى إذن نحتاج إلى خطاب واحد وتكليف واحد لأن ملاك واحد عندنا. لماذا يفترض هذا الوجه تعدد الخطابات كما زعمت على عدد المكلفين؟
مو هذا يكون وراء تعدد ملاكات، كل أمر كل وجوب ملاك وراءه. فأنت من تقول تعددت الوجوبات بعدد المكلفين، هذا راح يستلزم وجود ملاكات عديدة، والآن اعترفت أن ملاكا واحدا يوجد. هذا الإشكال الرئيسي على هذا التفسير. هذا الذي قاله السيد الخوئي في كلماته، نرجع نذكركم بها، يعني ليس هو فقط وإنما طبعا غيره أيضا ذكره. قال: وتخصيص الجميع بذلك بالتكليف وبالخطاب على نحو العموم الاستغراقي بلا مقتض وموجب، إذ بعد كون الغرض واحدا يحصل بفعل واحد، فوجوب تحصيله على الجميع لا محالة يكون بلا مقتض وسبب، فإذن يتعين وجوبه على الواحد لا بعينه حسب تفسير الذي ذكره. هذا إذن الإشكال موجود في كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم. وهذا الإشكال اللي صرح به سيد الخوئي، وربما صرح غيره، فما رجع على كل المصادر، هذا دفع بعض القائلين بالعموم الاستغراقي إلى أن يدخل تعديلات. العموم الاستغراقي هو مو بس أنا الذي اخترته، السيد الصدر الأول اختار العموم الاستغراقي، والشيخ الفياض اختار العموم الاستغراقي، لكن من ثنايا كلامهم تحس أدخلوا تعديلات. الدافع من إدخال هذه التعديلات التخلص من هذا الإشكال، وإن لم يصرحوا به. هذا الذي قال أن كل وجوب مشروط بعدم إتيان الآخر، لماذا أضاف هذا الشرط؟ يريد يخلص من هذا الإشكال، وهذا سنبين نحن. هذه التي سماها مثل الصدر الأول صياغات، وسماها الآخر مثلا تفسيرات، شو سميهن سميهن. هذا الذي عبروا عنه بهذه التعبير، يرجع المصادر يشوفها، إنما هي عبارة عن طرق للتخلص من هذا الإشكال، الإشكال الذي نقلنا نص السيد الخوئي فيه. فهذا إذن الإشكال هو الذي دفع إلى تعدد هذه الصياغات، رغم أنه جملة أخذوا بالعموم الاستغراقي لكن بصياغات متعددة. لماذا؟ أو السيد الصدر الأول تجد مثلا اختار أن الواجب هو الجامع بين التكليف هذا الفرد والتكليف من هالتخلصات، هنقول منها، وهذا كله وإن لم يصرحوا إنما هو للتخلص من هذا الإشكال. فهل هذا الإشكال جار على هذا الوجه حتى نجيب ببعض هذه الصياغات أم لا؟ إذن نحن مسؤولون الآن عن تقديم تلك الصياغات التي قيلت، لكن خو علينا أن ندافع عن أنفسنا أول. أنت بماذا تجيب عن هذا الإشكال؟ أنت أم تبنيت هذا التفسير؟ فأجيب إن شاء الله تعالى عن هذا الإشكال، وثم نؤجل الصياغات التي قيلت والتي قلنا أن منشأها هو لدفع هذا الإشكال، الإشكال الرئيسي الذي ذكرنا. لذلك قلنا، وقبل عرض هذه الصياغات اللي قلنا الدافع لها، خلنا نكمل الكلام لأن ذا تدونون. قلنا وهذا الإشكال أيضا هو الذي دفع القائلين بالعموم الاستغراقي إلى تقديم أطروحات وصياغات للتخلص منه، وإن لم يصرح البعض بأن صياغته للتخلص من هذا الإشكال، إلا أن قراءة كلماته تشهد بذلك. وقبل عرض هذه الصياغات نقول إن الإشكال غير وارد أصلا، لأن الفعل المطلوب كفائيا، أي الواجب الكفائي، وإن كان واحدا، إلا أنه يمكن تصور وجود ملاكات بعدد الأفراد تقتضي جعل الوجوب عليهم جميعا. إذن هذا هو جوابنا، أنه لماذا افترضت وجود غرض واحد في الواجب الكفائي حتى قلت لماذا تعدد الخطاب؟ أنا سأعطيك المبررات على أن الأغراض متعددة بعدد الأفراد، وهذا الملاك يمكن أن يكون أمورا: أولا، تحميل مسؤولية إنجاز الفعل على كل وقت لا يسعه تجزئتك أنه
ليس مناسبا، خصوصا وأن الأسبوع الجاي عطلة بمناسبة استشهاد الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فنؤجله إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع البعد بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد.